رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت الحجاب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا الباب حديثان. الأول عن سلمة بن الأكوع، والثاني عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما. وأورد مسلم بحديث سلمة طريق واحد، وأورد لحديث رافع طريقين، وكلا الحديثين متفق عليهما. ومفاد الحديثين تذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة المغرب، فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أداء صلاة المغرب في أول وقتها. والمعنى الجامع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ من صلاة المغرب والضوء بارد، الضوء والرؤيا تكون ظاهرة. الحديث الذي معنا كما ذكرنا حديث متفق عليه، من أعلى ما عند مسلم فهو رباعي، وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 561 في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه باب وقت المغرب، وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة به. كما ترون كأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث، فهذا الحديث من ثلاثيات الإمام البخاري. أعلى ما عند البخاري الصحيح الإسناد الثلاثي، مكي بن إبراهيم شيخ البخاري عن يزيد ابن أبي عبيد، وهو مولى سلمة بن الأكوع، وهو ثقة وهو إسلامي. وأما الراوي عن يزيد في إسناد مسلم فهو حاكم. لماذا قال مسلم وهو إسماعيل ولم يقل حاتم ابن إسماعيل؟ لماذا وهو هذه الزيادة؟ لماذا قال وهو ابن إسماعيل ولم يقل حاتم ابن إسماعيل؟ تعلمنا هذا مرارا وقلنا تفضل، لأن شيخ مسلم قتيبة ما سمى والد حاتم، فلو أن مسلما قال حاتم ابن إبراهيم لأوهم أن شيخه قتيبة سمى شيخه حاتم، ويكون قد زاد عليه. ومسلم دقيق جدا، فهو الذي عرفنا بحادث هذا فقال وهو ابن إسماعيل، فقوله وهو ابن إسماعيل فيه إشارة إلى أن زيادة ابن إسماعيل من كيس مسلم ومن تصرفه هو، وليس من صنيع شيخه قتيبة، وحاتم بن إسماعيل مدني وأصله من الكوفة وهو صحيح الكتاب، ودرجته أنه صدوق يهجم. وأما شيخه فقتيبة قيل إنه لقب، واسمه يحيى ويقال علي، وهو أبو رجاء البغلاني، وهو ثقة ثقيل. الحديث عن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد. توارد تعود على إيش؟ تعود على الشمس. إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب. وأما لفظ البخاري الذي أخرجه من طريق المكي فقد تصرف فيه المكي، ولفظه عند البخاري كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارد الحجاب. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارد الحجاب. إيش توارد الحجاب؟ في لفظ البخاري محذوفة ولا ذكر لها، وهذا يدلل على أن شيخ البخاري قد تصرف في متن الحديث، وهذا مثال من عشرات الأمثلة التي تدلل على أن مسلما أدق من شيخ البخاري في تعنيه ودقته في ألفاظ الرواة. ولذا درج من ألف في الجمع بين الصحيحين على إيراد لفظ مسلم دون البخاري، فلفظ مسلم أدق في هذه الرواية. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب حتى توارد الحجاب. إيش توارد الحجاب؟ الشمس، لكنها محذوفة، تصرف فيها شيخ البخاري المكي بإبراهيم ولم يذكر إذا غربت الشمس حتى توارد بالحجاب، فاختصر المتن وحذف الفاعل وأبقى فعلا لا يحتمل إلا أن يكون إلا أن تكون الشمس هي المرادة حتى توارد الحجاب، أي الشمس، وإن لم يرد لها ذكر في رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نأتي للرسالة الثاني، وله لطيفة وأحب أن أسمع هذه لطيفة منكم. ندقق في الرسالة الثاني.
قال مسلم: وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديجة يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليحضر مواقع نفله.
ايش النصيحة في هذا الإسناد؟ تفضل. مسلسل بالتحديث، فمسلم قال حدثنا، وشيخه قال حدثنا، وشيخ شيخه قال حدثنا، ثم الأوزاعي قال حدثني، ثم قال تابعي الحديث ابن النجاشي سمعت رافع بن خديج. فالإسناد من أوله إلى آخره مسلسل بالتحديث، ومن أجل أنواع التسلسل التسلسل بالتحديث. ولذا حاد البخاري في أول حديث في صحيحه عن الرواة المدنيين على خلاف عادته، وأورد طريقا آخر لأنه مسلسل بالتحديث. شيخ الإمام مسلم محمد بن مهران هو أبو جعفر الرازي وهو ثقة حافظ، وأما الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، ويبنى أبو العباس وهو دمشقي ثقة ولكنه كثير التدليس. وتكاد تجمع كلمة العلماء على أن الوليد بن مسلم مدلس، وذكر ابن حجر في طبقات المدلسين طبقة رابعة، والطبقة الرابعة هي الطبقة التي تحدث أو تدلس تعرفون التدليس ولا تعرفون؟ ما تعرفون التدليس؟ طيب التدليس أن يرد الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه. أن يرد الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه. أنا لقيت الشيخ الألباني مثلا قصة من القصص لم أسمعها منه، سمعتها من أهل الإسلام عنه، أبو إسلام قريب، أنا وياه في عمر وأنا وياه تلميذنا وهمهم، فأنا لا أريد أقول حدثني أبو إسلام أن شيخنا، فأسقط أبو إسلام في السند فأقول إيش عن الألباني، أقول عن الألباني فأحدث عن الألباني وأنا لقيته، لكن أحدث عنه ما لم أسمع منه، أحدث عن الألباني ما لم أسمع منه، لا يجوز لي أن أقول أتحدث الألباني ثم أصرد ما لم أسمعه، فإن فعلت أكون قد كذبت وسقطت هنا كذب. لكن أوهم أتكلم بإهام، فأوهم المستمعين أني رأيت هذا الحدث، لكن لو كان طالبا نبيلا قل أنت سمعت، قل لا طيب عمن سمعت، فيصبر كل تدليس. فإذا رأوني أني لا أدرس إلا نادر جدا فوضعت الطبقة الأولى، وإن رأوني لا أدرس إلا عن ثقة فحينئذ أكون في الطبقة الثانية. فإن أكثرت التدليس عمن هو ثقة وعمن هو ليس بثقة فهذه الطبقة الثالثة. والطبقة الرابعة أن يقع التدليس عن المجهولين، فهذه طبقة قريب المسلم عن الضعفاء والضعفاء والمجهولين، فهذه الطبقة الطبقة الأولى. من أعيد الطبقات وأدقق لعله حصل تداخل في الكلام، الطبقة الأولى في المدلسين من لم يوصف بذلك إلا نادرا، بحيث يكاد لا ينبغي أو لا يعد مذلة، وهذا النوع روايته محمولة على السماع وإن لم يصرح به. والثاني من احتمل الأئمة تدليسه وخرج له في الصحيح، وهذا مثله يعني تكبر روايته وإن لم يصرح بالتدليس. والثالث من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرح به بالسماع. ومن أشهر هذه الطبقة وهذه المرتبة أبو الزبير كما تعلمنا المكي محمد بن مسلم بن تاثر. طبقة رابعة كتاب وليد بن مسلم من روى من دلس عن الضعفاء والمجاهد، فهذا لا يقبل تدليسه إلا إن صرح بالتحديث. الوليد بن مسلم هنا صرح بالتحديث أم لم يصرح؟ صرح. الوليد بن مسلم أكمل الطبقة الخامسة. الطبقة الخامسة من دلس عن الضعفاء والمجاهيل وكان مغموزا به، كان مطعونا به. مسلم هل خرج المرتبة الخامسة في صحيحه؟ خرج الاثنين وخرج الشواهد وخرج لكل واحد منهم حديثا واحدا لا غير. الطبقة الخامسة مما في صحيح مسلم فقط راويان، الراوي الأول ابن لهيعة والراوي الثاني ليث بن أبي سليم، فقط من الطبقة الخامسة. الطبقة الرابعة الذين دلسوا عن ضعفاء ومجاهيل أخرج مسلم لثلاثة بالإكثار، أكثر من أخرج له مسلم محمد بن إسحاق سويد بن سعيد الأوزاعي، عفوا الوليد المسلم. الوليد المسلم روى عن الأوزاعي احتمل الأئمة تدليسا فكأنه صرح بخاصيته به، فإن وجدت الوليد المسلم عن الأوزاعي فلا نلتفت لتدليسه. وجد روايات مسلم في صحيحه عن الوليد من طريق الوليد عن الأوزاعي، لكن وقع عن غيره أيضا. في صحيح مسلم الوليد ابن مسلم 22 حديثا صرح فيها بالسماع، وفي صحيح مسلم لوليد بن مسلم بالعنعنة 19 حديثا، وضعفها من أوزانها. من السفرة السابقة من أي من الأسبوع الماضي التقيت بأحد الإخوة المشتغلين بعلم الحديث وناولني دراسة مطولة، أول من الجزء الأول ووعدني في الجزء الثاني، وتقرأ دراسته في قرابة 1800 صفحة حول تدريس وليد بن مسلم، وذكر فيها عن وليد بن مسلم وخطى السابقين في كونه مدرسا ونفع عنه التدريس. والأمر هذه النتيجة خطيرة تخالف النتائج المقررة والأمور المعتبرة والضوابط المرعية عند أهل العلم وعند المخرجين كما هو معلوم، ولكن هذا جهد يحتاج لمراجعة ولدراسة. المهم هنا الوليد بن مسلم رواه الأوزاعي، فكان يصرح بالتأديب اكتمل الأئمة روايته، فكيف لأنه رواه الأوزاعي فكيف وقد صرح بالتأديب. حدثني أبو النجاشي، أبو النجاشي تابعي الحديث وهو أيضا مولى رافع بن خديج، اسمه عطاء بن صهيب الأنصاري، لازم رافع بن خديج 6 سنين، كان عبدا له، كان مولى له لمدة 6 سنوات. يقول رافع بن خديج: كنا نصلي، وهذا دليل على أن قول الصحابي كنا نفعل وكنا نؤمر وكنا ننهى، هذا له حكم رفع، سواء أضاف ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يضيفه. وعلى هذا مذهب الشيخين البخاري ومسلم، ونبهنا على هذا أكثر من موضعه. وهنا أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله. لو لم يقل مع رسول الله كنا نصلي المغرب، فالصحابي لا يريد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، لكن ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى بلا شك. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا أي من الصلاة وقد أوقعها، وإنه لا يبصر مواقع نبله. والمراد بمواقع نبله النبل السهم العربي، فعلى الرغم من الرمي وأن السهم يقع في مكان بعيد، إلا أنه بشدة الفضاء الموجود ولازم ذلك شدة التفكير في أداء صلاة المغرب، أن النظر يرى موقع الموطن الذي وقع فيه السهم، كما ورد في الرواية سلمة في حديث سلمة السابق، كان صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارب الحجاب، مجرد ما تغرب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي دون أن ينتظر اشتباك النجوم وهجوم الليل كما هو مذهب الرافضة الشيعة الشنيعة، أو غروب النجوم كما أجرى المنصف على ذلك الرافضة والزيدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والفضاء منتشر وموجود، وفي هذا إشارة إلى التفكير، تفكير النبي صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة المغرب. الحديث عند البخاري برقم 599 بوب عليه باب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقول باب وقت المغرب. وقال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن مهران به، فتوافق ايش؟ توافق البخاري ومسلم في الشيخ هو. ناتي للطريق الثاني وهو الاخير عند مسلم.
قال مسلم: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا شعيب بن اسحاق الدمشقي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب بنحوه.
هذا الإسناد فيه إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قريب الإمام أحمد هو ثقة حافظ صاحب المسند إلى الأسف الذي تبقت منه قطعة يسيرة. وجله ظاهر ونسخته محفوظة في دار الكتب المصرية. وشعيب طبع الكتاب. وشعيب بن إسحاق الدمشقي الأموي مولاه وهو مصري ثم انتقل إلى دمشق وهو ثقة ورمي بالإرجال. الأوزاعي اسمه مشهور الأوزاعي اسمه تفضل اسمه ما كنيته أبو عمرو ممن وافقت كنيته اسم الأوزاعي. ما هي بلده؟ بيروت. بيروت هناك بيروت بلد الأوزاعي بيروت رحمه الله بيروت صلاني حفظها صلاني حفظها من كل سوء. طيب اشرح نقرأ شرح الإمام النووي وهو شرحه يعني يسير.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. قوله: كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت الحجاب. اللفظان بمعنى وأحدهما تفسير للآخر.
وهذا التفسير أيضا وننظر انه كيف ان الرواد يتصرفون في الالفاظ ونعرف ذلك من خلال الطرق. فقد اخرج ابو هوانه وعبد بن حميد كلاهما في المسند من طريق صفوان بن عيسى عن يزيد بن ابي عطاء وتصرف صفوان باللفظ فقال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبها. والمراد بحاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب أثرها. الحاجب الشيء المتبقي بعد أن يغيب الباقي فيبقى مثل الحاجب. يبقى شيء من الشمس يتبقى فإذا غاب الحاجب إيش صلى. أيهما أبلغ حين يغيب حاجبها أم حتى توارت الشمس؟ لفظ حتى توارت الشمس أبلغ وتؤدي المطلوبة على وجه أبين وأظهر. فها هنا كان يصلي وكنا حديث سلمة كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت الحجاب حين يغيب حاجبها. التأكيد على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وأن أول الوقت يدخل عند غياب قرص الشمس بكل يديه. فإن بقي شيء يسير منه فالواجب الانتظار ولا يجوز أداء الصلاة ولا يجوز للصائم فطر حتى تتوارى الشمس. ولذا في الحديث جاء تأكيد عن أمرين. لفظ الحديث إذا غربت الشمس وتوارت الحجاب. توارت الحجاب تأكيد لغروب الشمس أن تتوارى بالكلية. فقد يغرب شيء منها إذا غربت الشمس قد يغرب نصفها أولها. فأتى الحديث حتى إيش حتى حين يغيب حاجبها الشيء الكثير المتبقي منها. هنا إذا غربت الشمس بتمامها وكمالها وتوارت بالكلية وتوارت بالحجاب بالكلية ولم يبقى شيء منها. هذا هو أول صلاة المغرب وكما ذكرت هذا يقتضي التفكير في صلاة المغرب. نأتي للحديث الثاني.
قال قوله: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليسر مواقع نهله. معناه أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف، ويغني أحدنا النبل عن خوفه ويبصر موقعه لبقاء الضوء.
إذن يبصر موقعه لبقاء الضوء. هناك رواية إسنادها حسن، أخرجها الإمام أحمد في المسند من طريق علي بن هلال عن أناس من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنترامى كما يترمون يتدربون على الرمي بعد المغرب بعد أن يرجعون أعمالهم. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نترامى حتى نأتي ديارنا فما يخفى علينا مواقع سهامنا. فما يخفى علينا بعد خروج المنزل يبدأون بالترامى. قال حتى نأتي ديارنا وما يخفى علينا مواقع سهامنا. وهذا المراد بقوله وإنه ليبصر أي أحدنا مواقع عنده، مكان الذي يسقط فيه النبل كان يرى. وهذا كما ذكرت مقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب وبقي الضوء وانتشار الضوء في الأفق، وهذا دلالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب في أول الوقت. والله تعالى أعلم. نعم.
قال وفي هذين الحديثين أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس، وهذا مجمع عليه.
إذا تعجل عقب غروب الشمس هذا أمر ما لا خلاف فيه عند أهل السنة في اختلاف المذاهب الفقهية. لم يقع خلاف بين أهل السنة في أن أول وقت المغرب غروب قرص الشمس أن تتوارى بالفجر. أما الشيعة الشنيعة فله مذهب آخر أو ما إليه الشارح النووي رحمه الله إيمان. قال
وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له.
حقيقة الشيعة ليس أول مسألة يعارضون فيها ويخالفون فيها، يخالفون كما تعلمون في كثير من المسائل العقدية التقية وقصص الإمام والرجعة والقول بالبداء وتحريف القرآن الكريم والوصية لعلي وطعن الصحابة في أشياء كثيرة لا تخفى على أحد، لكن هم لهم خلاف كثير معنا في فروع في مسائل كثيرة من فروع سواء في المطعومات والأنكحة والصلاة. يعني مثلا هم يحرمون أكل الأرنب الشيعة، والشيعة يحرمون أكل الجري السمك معروف، ويجوزون الشيعة نكاح المتعة ويرون جواز العقد عن المرأة لنكاح مرة لوضع مرة أو ساعة، ولا يمنعون أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. أما الصلاة خلافنا معهم كثير، يجمعون بين الصلاتين من غير سبب سفرا وحضرا، ويرون أن صلاة الضحى بدعة فلا يوجد لهم صلاة تسمى صلاة الضحى. وصلاة المغرب وهذا المراد من المذكور هنا يذكرون في كتب الحديث فلا صلاة حتى يطلع الشهاب، وهذا الأصل له، وهذا الذي أشار إليه النووي. قال وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له. والناظر في الحقيقة مستقرئ في شرح الإمام النووي يجد أن له ردودا حسنة على الشيعة وعلى الخوارج وعلى المعتزلة، وهذا من غيرته على السنة فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيعة كما أومأت أو كما ذكرت مذهبهم في أول وقت المغرب أن يظهر النجم أو الكوكب وأن تشترك النجوم، فما لم يكن الأمر كذلك فعندهم وقت في المغرب لم يدخل بعد، فهم يؤخرون صلاة المغرب، ولذا هم يؤخرون شديدا كما ذكرنا في دروس الصيام، هم يؤخرون شديدا أداء الإفطار، هم يؤخرون شديدا الإفطار في رمضان ويفطرون بعدنا بوقت لا بأس به. نسمع.
قال: وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير كما سبق إضافته.
ذكرنا أن مذهب الشافعي الجديد مرجوح، وأن الراجح مذهبه القديم ومذهب الجماهير من العلماء سلفا وخلفا من أن للمغرب وقتين، وقت من أن للمغرب وقتان، وقت الأول والآخر، والوقت ممتد، ويجوز أداء صلاة المغرب قبيل غياب الشفق الأحمر عند جماهير أهل العلم. أبو حنيفة يقول الأبيض، والفرق بين الشفق الأبيض والشفق الأحمر ثلاث درجات، والدرجة تساوي 4 دقائق، فالفرق بين الوقتين عند الحنفية وجماهير الفقهاء 12 دقيقة. أبو حنيفة يؤخر أداء صلاة المغرب في مقدار أداء صلاة العشاء في هذا المقدار. مر بنا في حديث رقم 612 في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ألفاظ كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، وفي رواية: ووقت صلاة المغرب ما لم يجد الشفق، وفي رواية الحديث نفسه: ووقت صلاة المغرب إذا غاب الشمس ولم يسقط الشفق. وفي الحديث الذي يليه وقد مر وتكلمنا عليه، وهو حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، وفيه: وصلى صلى الله عليه وسلم المغرب قبل أن يغيب الشفق. وفي نفس الحديث: ثم أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأل عن الأوقات في حديث بريدة، ثم أمره صلى الله عليه وسلم بالمغرب قبل أن يقع الشفق. وفي الحديث الذي بعده حديث أبي موسى الأشعري، وفيه من فعله صلى الله عليه وسلم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. فإذا ما لم يغب الشفق يجوز أداء صلاة المغرب أداء فوق المغرب ممتد. وذكرنا قرائن كثيرة ومؤيدات عديدة، ورجحنا امتداد الوقت بشواهد سبق ذكرها، وهذا الذي جعلنا نرجح مذهب الشافعية القديم وليس الجديد، وهو مذهب جماهير العلم سلفا وخلفا، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصريحة الصحيحة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكانت بيان جواز التأخير كما سبق إضافته، فإنها كانت جواب سائل عن الوقت.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدث أول الوقت وآخر الوقت، فكان يتقصد صلى الله عليه وسلم ذكر آخر الوقت في المغرب أيضا، كما ذكر آخر أوقات الصلوات جميعا، كما مر بنا في أول الأوقاع. وذكرنا لكم أن من منهج مسلم المضطرب في صحيحه أنه يذكر الأحاديث مجملة بداية ثم يأتي بالتفصيل، فهو ذكر في أول ما بدأ الأوقاع ذكر الأحاديث التي تشمل جميع الأوقات، ثم بعد ذلك بدأ يأخذ الأحاديث التي تخص الأوقات والأحكام، أوقات كل صلاة وأحكام كل صلاة على فيها، بدأ بالظهر ثم العصر ثم ذكر قبل صلاة الصبح والعصر، وكان هذا الباب السابق، ثم التذكير وقت المغرب، ثم يأتي بعد ذلك بوقت العشاء وجواز التأخير صلاة العشاء. بدأ يفصل في الأوقات تفصيلا دقيقا مبتدئا بالصلاة الأولى وهي صلاة الظهر. نعم.
قال: وهذان الحديثان إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة التي واظب عليها إلى لعذر، فالاعتماد عليها والله أعلم.
المطلوب من السني إن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمران أن يبقي الغالب غالبا وأن يبقي المغلوب مغلوبا. فإن جعل المغلوب في الهدي صلى الله عليه وسلم غالبا أو العكس فقد خالف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء للبيان لأمته بالجواز، والعبرة بغالب فعله صلى الله عليه وسلم وليس بفعله النادر القليل، لكن فعله النادر القليل إن احتجنا إلى إظهاره إما من باب التعليم وإظهار أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنظهره كما أظهره مع إبقاء الغالب غالبا والمغلوب مغلوبا. والله تعالى أعلم. نأتي إلى وقت العشاء وتأخيرها، وأورد فيه الإمام مسلم أحاديث عديدة وطول في صرف الحديث، وقد ذكرنا في الدروس الأولى في الأوقات أن آخر وقت العشاء كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إلى نصف الليل، وذكرنا أن بعض الفقهاء قال إلى قبيل الفجر، واعتمد على رواية في حديث عائشة وهي ها هنا، وأحلنا في ذلك الدرس أن هذه الرواية في هذا الباب، وقالت عائشة إلى عامة الليل. فننظر في أحرف الباب وألفاظ الباب وندقق شديدا في عامة الليل، وما المراد بعامة الليل؟ هل المراد بعامة الليل أكثره أم المراد بعامة الليل دون النصف؟ والعام ما يشمل هذا ويشمل ذلك. وكما تعلمنا أكثر من مرة أن المنصوص عليه مقدم على الاستنباط، والأصل أن نجمع جميع ما ورد في الباب حتى نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فنعتني بهذا اللفظ عناية خاصة مع التنبيه على بعض ما ورد من نصائح في الإسناد، ونرجو الحديث على الفقه كالعادة عند قراءتنا لكلام الإمام النووي. نسمع.
قال النووي: باب وقت العشاء وتأخيرها. قال مسلم: وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرمان بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبر قال أخبرني عمر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي لصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء وقت قيام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يكشف الإسلام في الناس. زاد حرمانة في روايته قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب.
هذا الحديث متفق عليه، أورده مسلم من طريقين، وله في الطريق الأول شيخان بصري وهو ثقة عمرو بن سواد العامري، ومصري بصري بالباء ومصري بالميم وهو تلميذ الشافعي حرملة ابن يحيى أبو حفص التجيب، وهو صدوق. وكلاهما جاءوا الحديث عبد الله بن وهب القرشي الإمام المعروف الذي ذكر لكم شيئا من حاله، وشيخ بن وهب يونس ابن يزيد الأيدي وهو ثقة، إلا أن في روايته عن زوجته ومن يسير. وابن شهاب الزهري يرويه عن عروة بن الزبير، وعروة تابع الحديث يرويه عن خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: أعتم أي أخر حتى دخل الليل شديدا. اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، أخر الصلاة. إلى متى تأخر الصلاة؟ هذا الذي نحتاج أن نعرفه من خلال إفاضة الحديث حتى يتبرهن عندنا آخر وقت صلاة العشاء، نعتني بهذه العناية جيدا. هنا عائشة في هذه اللفظة قالت أعتمى أي أخر، فلم نحمل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهي تدل على العتمة، وفي هذا جواز صلاة العشاء بالعتمة، وأن من نهى عن ذلك ليس بمصيب، يجوز أن تصلى صلاة العشاء بالعتمة ولا حرج في ذلك. قال فلم يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء الصبية. إذا كان النساء يكفينا لم تشي في صلوات الليل والذلك، وكان الصبيان يأتون للمسجد. وحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث ضعيف جدا، يفرح به المستشرقون بعد الإسلام، ليس الحديث حتى نام النساء والصبيان. الصبيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء كان يأتي للمسجد. الظاهر أن النوم المستغرق وقع على الصبيان، وأن الرجال والنساء أخذتهم سكينة بالنوم، والله تعالى ذلك أن الروايات ظاهرها أنهم صلوا دون وضوء، فالنساء كان الصبيان من النساء. وقول الله نام النساء والصبيان المراد الصبيان بداية، وفي رواية أخرى تأتينا أن أطلق النوم على الجميع، وهناك خلاف شديد بين أهل العلم ما هو المقدار الذي ينقض الوضوء من النوم، وهل النوم حدث في نفسه أم لا. الكلام طويل وكثير وليس هذا موضوع بسط المسألة، ولكن يشير إلى أن النوم على أرجح أقوال أهل العلم هو حدث بنفسه بخلاف السنة النعاس، ذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انحل الوكاء، والسهم الدبر، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الدبر بالقربة، والوكاء الرباط، فالعين رباط، العين وكاء السهم، العين وكاء الدبر، فإذا نامت العين انتقض الوضوء، فإذا نامت العين انحل الوكاء. هذا أقوى دليل القائلين بأن النوم ناقض في نفسه، ولذا الراجح من قول العلماء أن من نام متمكنا انحدث الوكاء وانتقض وضوءه. ويعجبني كلام ذكره ابن عبد البر عن ابي عبيد القاسم بن سلمان وهو قريب من الامام احمد، مشى يصعد المنبر يوم الجمعه فمر برجل نائم وهو قابل متمكن وشم منه رائحه، فأيقظه وقال له توضأ، فقال أبا عبيدة قد علمتنا أن من نام متمكنا لم ينتقض وضوءه، قاله أبو عبيدة قد رجعت عن قولي. قم وتوضأ، قم وتوضأ. فدليل أن من نام انتقض وضوءه هذا الحديث. فقال عمر والظاهر أن قوله كان بصوت هاد، وتعجل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى تأخره على خلاف المعتاد من هديه، ولذا وقع خلاف المفاضلة أيهما أفضل، أن تؤدى الصلاة في جماعة في أول وقتها عشاء أم أن تؤخر؟ ويأتي التنبيه عليه في الشرح إن شاء الله. قال أمرنا من يستوي الصبيان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما يفضلها أحد من أهل الأرض غيره. قالوا ذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس، هذا وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس من قولنا، هذا وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس من قول من؟ قول ابن شهاب على عادته. ابن شهاب كثير الإدراج، وما مراده قبل أن يفشو الإسلام في الناس؟ كان في المدينة. فعمر أبو بكر رمي في الإسلام رمية، وعمر رمى رميتين، فاتسع فرقة الإسلام في عهد عمر أكثر من اتساع في عهد أبي بكر. يعني هذا أوائل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ينتشر الإسلام كما انتشر في زمن أبي بكر بن عمر. زاد حرملة في روايته، وهذه جملة الإمام مسلم، لا يجمع بين ألفاظ المشايخ، يفصل لفظ السابق هو لفظ عمرو بن سواد العامري، وأما لفظ حرملة فقد فصله، فصل لفظ شيخ، فقال زاد حرملة في روايته. قال ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا إيش، وذكر لي هذا إيش، هذا معلق، هذا معلق، وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنذروا، تنذروا أي تلحوا. وهذه رواية الجماهير، وفي بعض رواة مسلم قال أن تبهجوا، والصواب هذه اللفظة، وهي بمعنى تلحوا في الشرح يأتينا التفصيل إن شاء الله. انظروا إلى دقة الإمام البخاري، انظروا إلى تبويباته على الحديث، فقد أخرجه في أربعة مواطن، نذكر ثلاثة منها في هذا الطريق، ونرجع الطريق الرابع إلى الرواية الثانية في مسلم. أخرجه مسلم، أخرجه البخاري برقم 569 في كتاب مواقيت الصلاة، وضرب عليه بقوله: باب النوم قبل العشاء لمن ولد. هل يجوز النوم قبل العشاء لمن ولدنا؟ قال: باب النوم قبل العشاء لمن ولد. إذن النوم جاهز، فاعتمد الرواية على قول عمر: نام الصبيان وإيش والنساء. مع عروض النهي عن النوم بعد المغرب، وهذا النهي كما حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله معلق، فإذا نام الإنسان وتيقن كأن يوكل من يوقظه فقد زال النهي بحقه. الخوف من أن يسترسل النائم حيث يفوت صلاة المغرب، صلاة العشاء، وأن يخرجها عن وقتها. وأخرجه الإمام البخاري من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، بسنده إلى صالح بن كيسان عن الزهري، وتكلمنا مرة وقلنا أن صالح بن كيسان ممن علم الزهري في الكسفي، وأخذ عنه العلم في وقت متأخر. الزهري تلميذ صالح بن كيسان ودرسه وهو في الكتفي، لكن لما كبر اصبح اماما فاصبح استاذه في الكتفي تلميذا له في الروايه. وفي هذا الاشاره الى ان الكبير ما ينبغي ان يياس وينبغي ان يطلب العلم. ثم اخرجه الامام البخاري برقم 862 ووضعه في كتاب الاذان، وقال: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور. وحضورهم الجماع والعيدين والجنائز. وأخرجه فقال: حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري. إيش باب الحديث؟ قال: باب وضوء الصبيان، يعني الصبي يترخص في حقه ولو لم يتوضأ. قال: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليه الغسل، ثم الطهور، ثم قال: حضور المساجد. الصبي يتبه المسجد ولا حرج فيه. ثم أخرجه بالسند نفسه برقم 864 في كتاب الأذان، وضرب عليه بقوله: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. إذا المرأة تشهد أي صلوات؟ صلوات الليل. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. إذا في غلس ظلمة، يعني الفجر والمغرب والعشاء، فالمرأة لها أن تحضر الجمع. هذه الفوائد التي استنبطها الإمام البخاري وأخذناها من تبويبه وفقه في تبويبه كما ذكرنا أكثر منه. نأتي للطريقة الثانية وهي الأخيرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
قال مسلم: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده.
هذا في صحيح البخاري رقم 566 ووضعه في كتاب المواقيت، وبوب عليه لباب فضل العشاء. وقال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث به. من؟ إيش الآن؟ هل ساوى مسلم البخاري في الحديث؟ لا، وصل مسلم إلى الليث بواسطته. شيخه عبد الملك ووالد شيخه شعيب، ثم جد شيخه عبد الملك وزيد بن سعد، بينما وصل البخاري إلى الليث بن سعد بواسطة واحدة وهي إيش؟ يحيى بن بكير. فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث، فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث. عبد الملك ابن شعيب بن الليث طبعا هو يروي عن أبيه عن جده فقيه النصر. عبد الملك طبعا ثقة، ووالده أبو عبد الملك كذلك ثقة نبيل فقيه. وعقيل المذكورها هنا تلميذ الزهري هو عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، وهو ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر. ومن دقة الإمام مسلم رحمه الله أنه ذكر أن المقولة الأخيرة انفرد بها من رواها عن الزهري دون عقيل في هذا الحديث. إذن في هذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الصلاة، وأنه في تلك اللحظة ما كان أحد يصلي لله سبحانه وتعالى. وهذا الغيث الذي أطلع الله نبيه عليه. وظهر من الحديث أن هنالك أجيال أخرى كانت تصلي لله تعالى. قال: ما ينظرها أحد من أهل الأرض غيركم. فقال أهل المسجد إن خرج عليه. والانفراد بالعبادة في وقت معين لله سبحانه وتعالى كأنها خصيصة وميزة، والله تعالى. نأتي لحديث عائشة أيضا من طريق آخر والطريق الأخيرة من مسلم.
قال مسلم: حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن خاتم كلاهما عن محمد بن بكر حاء. قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد حاء. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق، وألفاظه متقاربة. قالوا جميعا عن ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتب النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق: لولا أن يشق على أمتي.
كم شيخ لمسلم في هذا الحديث؟ ثلاثة. أسمعني من؟ إسحاق بن إبراهيم الرهوي واحد. محمد بن حاتم. إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم. محمد بن حاتم شيخ أيضا. صحيح؟ القرعي صحيح؟ طيب هذا اثنين. الثالث هارون بن عبد الله بعد التحويل قال: وحدثني. من الذي قال وحدثني؟ مسلم. الثالث هارون بن عبد الله. الرابع حجاج بن الشاعر. والخامس محمد بن رافع. إذا كم شيخ مسلم؟ خمسة. قالوا جميعا عن ابن جريج. من المراد بقالوا جميعا؟ من المراد بقالوا جميعا؟ أولا، ما هي طبقتهم الذين قالوا جميعا؟ ما هي طبقتهم؟ شيوخ مسلم هم المرادون بقول مسلم. ها هنا قالوا جميعا. طيب نسميهم، من نسميهم؟ تفضل. محمد بن بكر البرساني، أبو عثمان البصري، صدوق بن مخطئ، حجاج بن محمد بن مصيص الأعور، قتل، سقط في آخر عمره، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، صاحب المصنف المشهور. هؤلاء هم المراد بقالوا جميعا عن ابن جريج. ما اسمه ابن جريج؟ تفضل يا مراد. عبد الملك بن عبد العزيز. قلنا أكثر من مرة ابن جريج يدلس تدليس وحش ويعم في التدليس. هنا قال: أخبرني المغيرة بن حكيم وهو الصنعاني وهو ثقة عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. ماتت وهي حمل في بطن، مات أبوها وهي حمل في بطن أمها. مات أبو بكر وهي حمل وأمها حامل بها. فلما تقول أم كلثوم أنها أخبرت عن عائشة، إذا أم كلثوم تروي عن من؟ تروي عن أختها. أم كلثوم تروي عن أختها عن عائشة قالت: أعتم. قلنا أعتم أي أخر حتى دخلت العتمة. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. إيش مراد عامة الليل هنا؟ هذه الرواية التشكيلة التي جوز بعض الفقهاء تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل، ومنهم من قال إلى قبل الفجر الصادق، بهذه الرواية. والصواب خلاف ذلك. والمراد بعامة الليل ليس المراد بعامة الليل الثور، إنما المراد بعامة الليل الكثير منه. المراد بعامة الليل الكثير من الليل، ثلث الليل، منتصف الليل، وليس المراد بعامة الليل ما بعد منتصف، لأن الواجب إعمال جميع ما ورد في الباب، ولا يجوز أخذ الحكم الشرعي من نص وآخر استقلالا، ولا سيما بلفظ حمال للوجوب. فإذا جاء نص يقضي على هذا الإجمال فوجب المصير إليه. فالعامة الليلة هنا يأتينا تفصيله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي: والمراد الثلث أو ما بعد الثلث بقليل. والله تعالى قالوا حتى لام أهل المسجد. هنا الراوي أطلق قال أهل المسجد. في الرواية السابقة قال النساء والصبيان. والله أن النعاس تجوز الراوي الرواس فأطلقوا على النعاس إيش نوما. والظاهر أن الذي فرق في نومهم الصبيان، ومن نام من الرجال كان ينبغي أن يتوضأ. وقد ورد في أحاديث أخرى أنهم من شدة تأخير الليل كانوا ينامون ثم يستيقظون ثم ينامون ثم يستيقظون. والمراد بالنوم هنا والله تعالى أعلم النعاس الشديد وليس الاستغراق في النوم. ولو وقع الاستغراق في النوم لوجب الوضوء في الحديث الذي ذكرناه العين وكاء السهر، فإذا نامت العين انحل الوكاء والواجب كما ذكرنا إعمال جميع ما ورد في الباب من أحاديث. نأتي لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قال مسلم وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا سنماها منسوب الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله بأهله أو غير ذلك. فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يدخل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى.
هذا الحديث أبو عند البخاري، وتأتي يأتي مكان ذكره وتبويب البخاري عليه في الطريق الآتي عند مسلم. مسلم يميز بين أدوات التحمل، فذكر أن شيخ المساجد حاق بن إبراهيم الرهوي قال أخبرنا، بينما شيخه الأول زهير بن حرب قال حدثنا. وفرق فقط المسلم بين أخبرنا وحدثنا كما ذكرنا بخلاف البخاري، فإنه لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا. كلاهما يروي عن منصور، والمنصور هذا هو ابن المعتمر أبو عتاب السلمي، ثقة ثبت وكان لا يجلس البتة. عن الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت ربما دلس. وناس الحكم روي عن ناس مولى عبد الله بن عمر المدني. في فائدة من الرواية يقول عبد الله بن عمر خرج إلينا أي النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب ثلث الليل أو بعده. فمراد عائشة بعامة الليل هو إيش؟ ثلث الليل أو بعده، يعني ما بعد الثلث إلى النصف، هذا المراد. وليس المراد بعامة الليل الاستصال إلى ما قبل الفجر. وقد سبق عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآخر العشاء إلى نصف الليل، وما يذكره الفقهاء في كتبهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآخر العشاء إلى الفجر حديث لا أصل له. وقد ذكرنا ذلك وبين ذلك شيخ من البيان رحمه الله في السابق من السلسلة الضعيفة على وجه فيه تفصيل ذكرناه لكم في أوائل الكلام على الأوقات. نأتي لطريق الثانية لحديث عبد الله بن عمر، وهي الأخيرة من حديث عبد الله بن عمر، وفيها لطيفة أيضا نسمع لطيفة منه.
قال مسلم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دريد قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ليلة ينتظر الصلاة غيركم.
ما يخفى عليكم أن أحد نكرة وليس نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا يوجد غيركم أبدا. إيش لطيفة الإسناد؟ إيش لطيفة الإسناد؟ مسلسل بالتحديث، مسلسل بالتحديث، بناء على أخبارنا، يعني يلحق بالسماع، لأن أخبارنا يقرأ التلفزيون وشيء يسمع، بخلاف حدثنا، حدثنا يسمع الراوي مع غيره من لفظ الشريف، وأخبارنا يسمع الراوي قراءة الحديث على مسامع الشيخ مع غيره. هذا الفرق بين حدثنا وأخبارنا. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم برقم 570، أخرجه الإمام الطبراني في صحيح البخاري رقم 570، أخرجه البخاري فقال: حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق الأطبي. فبوب عليه الإمام البخاري وضعه في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب النوم قبل العشاء لمن ولد. وظهر الحديث انه نام، قال: حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. فالوضوء مسكوت عنه، فمن نام واستغرق الظاهر انه اعاد الوضوء، ومن اصابه نعاس فرقد ولم يغب فهذا ليس عليه وضوء، والله تعالى اعلم. قد نكتفي بهذا المنذار لنتمم إن شاء الله تعالى أحاديث الباب في الدرس القادم، ونجيب على الأسئلة. الله أكبر. حديث أبي هريرة أن أبا عبد نبلا ثم علم أن له ربا استغفر ثم أذنب استغفر، يقول الله عز وجل: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله ان ربنا تعالى تواب رحيم، باسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وباسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وما لم يغفر العبد، وفي روايه: ما لم يعاني فما لم يرى. العبد الملك الذي يريد ان يقضى روحه، فالتوبه المقبوله لو ان رجل حكم عليه الاسلام وعلم متى نهايته ولم يعاين بعد فتاب، فان الله تعالى يقبل توبته. رجل يريد الاستعانه باطفال لان يريد الانجاب، اخبره في المستشفى انه يستطيع ان يختار جنس الطفل ذكر او انثى، فهل يجوز له ان يختار ذكر؟ اطفال الانابيب فيها مشاكل، وهناك حالات لاطفال الانابيب، فاذا كانت المراه رحمه رحمها فيستوعب الحمل، فالراجل حرم زرع الجبين او البويضه التصحيح في رحم المراه الاخرى. وهذه المساله التي تسمى معاصرين شتم الجنين او استئجار الارحام، وكذا يحرم زرع خصيه الرجل ان لم يكن في مائه في منيته بذره من حياته. ومع ذلك فلا سيما اذا كانت العله في الواسطه في القناه عند المراه واخذ المني من الرجل ثم لقحت فيه البويضه، هذا في محاذير كثيره، والذي ادركناه من مشايخنا انهم يحرمون ذلك، لكن الحرام درجات. فحرمة هذه الصورة الثالثة أقل من حرمة صورة أخذ المني من غير الرجل، وهذه الصورة فيها محاذير قد لا تخطر في بالك، قد يغص الرجل ويبقى ضجيجه محفوظا، فماذا تقول لزوجته؟ جاءت زوجته فقالت اريد ان اتلقح من مني زوجي المحفوظ بعد وفاته، ايش تقول؟ ممنوع. وثم احتمال الخطا واضح، ان تؤخذ عينا غير عين الزوج وتلقح المرء، وهذه مساله خطيره ولوجود هذه الاحتمالات اغلاقها هو المطلوب، ولا سيما ان ربنا جل في علاه قال في كتابه يهرب من يشاء الناس ويهرب من يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. اما بالنسبه لجنس الجنين في علم التلقيح فيطلق الوسيله، فاذا كانت الوسيله ان الاطباء يوصون باكل طعام معين فقط او بعض الناس يطلب من المرأة أن تستنجي بالماء والفرمون والأشياء، فالوسيلة إن كانت حلالا فلا حرج، وأما إن كانت الوسيلة محلول كأخذ المني والمختبرات ونزع الشهرين ثم إرجاع لوحم المرأة فهذه أصبحت كحالة التلقيح الخارجي، وهو النوع الثالث من الأنواع المذكورة عند العلماء، واستظهرنا ورجحنا المنع والله تعالى. ما حكم النوم بعد صلاة العصر لمن غلبه النوم؟ جميع الأحاديث الواردة في النهي عن صلاة النوم بعد العصر قد تثبت بالصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها منقولة عند الأطباء، يقولون الأطباء أن النوم بعد العصر فيه علة، إذا يقول النوم أقسام قيلولة وفيلولة وعيلولة، قالوا في الفيلولة يفيد العلمية فهو النوم بعد الفجر، والقيلولة أنه قبل الظهر أو بعده، والعيلولة الذي يعلي البدن وهو النوم بعد العصر. أما من حيث الشرع فلم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن النوم بعد العصر، والحديث الذي يذكره بعض الفقهاء من نام بعد العصر فاختلس أو فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه حديث باطل. هل هناك حديث يقول بفضل المرأة التي يكون ذكرها أنثى؟ لا، لا يوجد حديث، لكن قال غير واحد من السلف كما في الدرر المنصور في تفسير الآية المذكورة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، قالوا من بركة المرأة ويمنها أن تبدأ بما بدأ به لها، من يمن المرأة أي من بركتها أن تبدأ الأنثى، فالأنثى تبدأ العاطفة عاطفة الأبوة، والأنثى تسمع وتطيع، فإذا جاء الذكر بعدها سمع كما سمع كما تسمع أختها وحده، وأما العكس فمشي. أما أنا ما صحة الرواية التي تقول إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أوقف حد السرقة في عام المجاعة في فترة الخلافة؟ عمر يصان ويستفيد في حقه رضي الله تعالى عنه أن يوقف حد السرقة، نعم ثبت عنه أنه لم يقطع في عام المجاعة، ولكن لا يقال أوقف حد السرقة، فالذي يقول عمر أبطل حد السرقة المستشرقون. عمر كان واجبا عليه، الواجب الشرعي عليه أن لا يقطع من سرق للحاجة، من سرق للحاجة فلا يجوز للوالي أن يقطع يده، فعمر في عام المجاعة ما أعطل الحد، وإنما ما توفر شروط تطبيق الحد. هل فرق بين قول عمر أعطل الحد وبين قولنا إن عمر في زمنه لما وقعت السرقة ما توفرت حدود شروط تطبيق الحد؟ هل في فرق؟ فرق كبير. الفرق كبير. فأنتم طلبة علم ينبغي أن تحفظوا ذلك. ما حكم الصلاة بعد كل أذان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة. ثم قال لمن شاء، قال لي قرينة هي سنة، بين كل أذانين ركعتان لمن شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجنون فرارك من الأسد؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدن مصح على مريض، وهذه الأحاديث كلها في الصحيح، كلها في الصحيح، بل الأول في الصحيحين من حيث الوقوع لا عدوى. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنها شيء ثم أثبت فالنفي لا ينصب على الذات، وإنما ينصب على المواصفات القائمة في أذهان القاضي. وهذه قاعدة ذكرها الطيبي في كتاب الكاشف في شرح الشمس، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت العدوى. فإذا النبي ما أثبت، ما نفى العدوى بذاتها، وإنما نفى العدوى القائمة في أذهان المخاطبين. فالعرب كانت تظن أن هذه الأشياء أن المريض يعدي بذاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى بذاتها وأثبت العدوى بقضاء الله وقدره، فلا عدوى بذاتها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عدا الأول، فالعدوى لا تكون بذاتها، وإنما تكون العدوى بقضاء الله وقدره. فقوله لا عدوى إلا بقضاء الله. والعرب ما كانت تعتقد ذلك، كانت تعتقد أن المريض يضر بذاته، والنفر والضر لا يكون الا بالله، وليس ذلك بالعكس. لماذا يدرس المدرس؟ تدريس اقسام البواعث عليه متعدده. يقول الحاكم في المعرفه وكان التابعون يدرسون من باب الدعوه الى الله. هذا كلام الحاكم في المعرفه. ايش الدعوه الى الله؟ يعني يريد ان يصل العديد في الرجل العام، ما يذكره اسنا طويل، يذكره اسنا باختصار، يقول عن فلان. وقد يدرس مدرس من باب الامتحان، كما يقول الذهبي لما ذهب الى بعض الشيخ قال فراد ان امتحن النبي فذكر اسنانه فقال ابو محمد هلالي. قال ماذا ابو محمد هلالي؟ قال فقلت في ابي حليله. قال فاعجبه. قد يمتحن الشيخ التلاميذ، ولذا أئمة كبار المدرسة يدرسون في مجالس المذاكرة ولا يدرسون في مجالس الإصلاح. وقد يدرس المدرس من أجل العلوم السبب. أنا سمعت عن قريبي فلا بد أن أظهر إيش؟ أن درس أظهر أني آخذ عن قريبي فأريد أعلو الإسناد. وقد يدرس المدرس للإيهام بكثرة مشايخه. وقد وجد أبي موسى المديني في كتاب ذكر ابن الدنيا أنه أقام كتابه كله على الغيلانية، ويصل إليه المشايخ متعددين، ويسمي صاحب الغيلانية بأسماء كثر، والكتاب كله وجميع جلده قائم على كتاب واحد. ما هي أفضل طبعة للمستهد الإمام أحمد؟ طبعة مؤسسة الرسالة الآن هي خير الطبعات، لكن في هذه الطبعة طامة فيها كثير من التأويلات. طبعة مؤسسة الإمام أحمد المطولة فيها كثير من التأويل، لأن صاحبها أو لأن القائم على تحقيقها أشعري في هذه الأسف. وقع فيها تأويل لصفات الرب جل في علاه، ولكنها مفهومة مقابلة على الأصول، وهي طبعا الوحيدة كاملة، وجميع قراءة مسند الإمام أحمد استطرد منها مسامير إذا طبع قرطبة ظهرت وانتشرت، وطبع العلامة الشاكر رحمه الله طبعا ناقصة فوصل فيها إلى الجزء الثاني من الطبعة الإيمانية، الجزء الثاني في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما هذه الطبعة فهي الكاملة وخدمتها الحديثية بالجملة لا بأس بها، والله تعالى أعلم. ونجيب على الأسئلة في درس السبت الفجر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.